جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البشر فقال هي من عمل الشيطان. قال أحمد بسنن به أبو داود وقال سئل عن العلماء فقال ابن مسعود ذكروا هذا كله. في البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به منهم أو الأخ بإخفائه فيعد عنه أو يبشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما يظهر ولدنا عنه من جهل. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم المشرع حل السحر عن المسحور. وهي الآن حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان عليه يؤمر قول الحسن فيتقرب الناشر والمحل إلى الشيطان بما يحل فيبطل عمله عن المسحور. والثاني
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة. النشرة هكذا بضم النون. النشرة ضرب من العلاج قد تكون بالرقية وقد تكون بالسحر. هي في الأصل حل السحر. وحل السحر بنوعين. حل السحر بسحر مثلي هذا المذموم الذي هو موضوع الكتاب. وحل السحر بالأدوية المشروعة والتعوذات والأدعية وشيء من القرآن هذا نافع وجائز. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. عن النشرة هكذا إذا أطلقت تكون الأل للعهد الذهني هي النشرة المعهودة عند الجاهلية التي هي حل السحر بسحر. ولذلك أطلق قال هي من عمل الشيطان لأن المراد بها تلك المذمومة وتعرف من السياق ولأنها هي المعهودة المعروفة لدى الجاهلية ومن ينهج منهج الجاهلية حتى اليوم. هذا الحديث رواه أحمد بسند جيد وحسنه الحافظ ابن حجر ورواه أبو داود. وقال سئل أحمد عنها عن النشرة فقال إن ابن مسعود يكرهه هذا كله. إن ابن مسعود يكره هذا كله. الذي يكره هو ابن مسعود يكره هذا يشير إلى النشرة وما سبق ذكره من التمائم. لأن ابن مسعود من مذهبه كراهة التمائم كلها مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غيره. يشير الإمام أحمد إلى هذا. وإنما زدت إن النص هنا فقال ابن مسعود يكره هذا كله. ربما يقرأ طالب علم فقال ابن مسعود يكره هذا كله فيكون المعنى خطأ. القائل هو أحمد ليس هو ابن مسعود. فقال أحمد ابن مسعود يكون هذا مقول القول ابن مسعود يكره هذا كله. والإشارة إلى النشرة وإلى ما تقدم ذكره من التمائم كما قلنا. هذه النشرة التي يكرهها ابن مسعود والكراهة هنا في أسلوب السلف غالباً بمعنى التحريم. والكراهة كراهة تحريم لأنها نوع من الشرك ليست كراهة تنزيه. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب سعيد بن المسيب رجل به طب أي رجل به سحر. لفظة الطب يستعملون بدل السحر تفاؤلا كما يقولون للذيب سليم رجل به طب أي به سحر، يقال فلان طب أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته بالتشديد، يؤخذ ليس يؤخذ، يؤخذ عن امرأته لا يستطيع الوصول إليها للجماع، يمنع من الجماع بسبب السحر، أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، لا بأس من تداوي من به سحر، ومن يؤخذ من امرأته به أخذة يقال له أخذة، من به أخذة أو به سحر في أي جسم لا بأس من علاج ذلك بالطب النبوي لا بالسحر، فأيحل سحره بالتداوي بالطب النبوي، ويعالج هذا الذي به أخذ أيضا بالطب النبوي. ثم قال إنما يريدون به الإصلاح، هذا العلاج بالنسبة للمطبوب وبالنسبة لمن به أخذ إنما أرادوا الإصلاح ولم يريدوا الإفساد، فأما ما ينفع فلا ينهى عنه، ما ينفع ويقصد به الإصلاح ويقصد به نفع الناس وعلاج المرضى لا يمنع ولا ينهى عنه بل ذلك جائز. على هذا تكون النشرة على نوعين كما تقدم. روي عن الحسن، إذا أطلق الحسن هو الحسن البصري، أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا هو الغالب، الغالب لا يحل السحر إلا ساحر، الغالب أيضا إن الساحر لا يتعلم السحر إلا مع الكفر، فكل ساحر فهو كافر، إذ لا يتأتى تعلم السحر إلا بالكفر وعبادة الشياطين والتقرب إليها بما يحبون وبما يخالف معنى لا إله إلا الله وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، يريد أن يفصل العلامة ابن القيم بين السحر الذي يريده الحسن بقوله لا يحل السحر إلا ساحر، وبين النشرة التي يعنيها الحسن بقوله لا يحل السحر إلا ساحر، وبين النشرة الجائزة التي تقدمت الإشارة إليها. قال حل السحر عن المسحور، النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان كما تقدم في الحديث، وعليه يحمل قول الحسن البصري، هكذا تجمع الروايات أو يجمع بين أقوال أهل العلم حتى لا تتضارب. الساحر يتقرب أو فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب الشيطان، فيعبدون الشيطان ويتقربون إلى الشياطين بما يحبون، وربما يكون ذلك بترك الصلاة أو أن يصلي بلا طهارة أو يدعوهم إلى الاختلاط بين الجنسين، يدعو إلى أي منكر فيطيعونه، فطاعة الشيطان هي العبادة، بعد عبادة الشيطان فيبطل عمله عن المسحور. بهذه الطريقة الساحر يحل السحر. والثاني النشرة بالرقية، الرقية التي ليس فيها شرك من الأدعية المأثورة وقراءة شيء من القرآن بأن يضع يده على المريض على رأسه على صدره أو المحل الذي يشكو منه الوجع، يحل يده يضع يده فيقرأ ما تيسر من القرآن ومن الأدعية المأثورة، ويدعو الله ويتضرع إلى الله ويتعوذ بالله ويعمل الأدوية التي جربت لحل السحر، وهذا من الطب الذي يسمى بالطب العربي، وكثيرا ما يعرف هذا أهل البادية ومن يتعاطون الطب العربي، الأدوية قد تكون من أوراق الأشجار ومن عروق الأشجار والدعوات المباحة والتضرع إلى الله، أن يطلبوا ممن عرف بأنه مجاب الدعوة يدعو لهذا المريض، فهذا جائز، هذا النوع جائز. هكذا فصل العلامة ابن القيم بين النشرتين، نشرة من الشرك ونشرة جائزة.
ورد مؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التخير، وقول الله تعالى فلا انما قالوهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون، قوله قالوا قالوهم معهم، الايه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صدق، رجاه كان مسلم كان مرق ولا هود. ولما عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مصدر تطير يتطير تطيرا، وأما الطيرة فاسم مصدر. التطير التشاؤم، أي يتشاؤم الإنسان إما بالطيور وبأصوات الطيور وبمرور الطيور وغير ذلك من الأشياء والأوهام التي يتعلق بها كثير من أهل الجاهلية. وكانت هذه الجاهلية منتشرة عند مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فحوربت فذهبت مع الشرك مع أنواع الشرك، ولكنها عادت كثيرا في وقت من الأوقات. عمت الجزيرة فحاربتها الدعوة المباركة المجددة التي جددت الدعوة المحمدية، حاربتها في الجزيرة حيثما وصلت. ولذلك إنما توجد هذه الجاهليات الآن في الزوايا في الأطراف في أعماق البادية حيث لا تصل أصوات الدعاء. وأما حيث لم تصل هذه الدعوة المباركة ولم تنتشر ويقل أثرها، وهي منتشرة بكثرة كما كانت قبل الإسلام، ولكنها بحمد الله بكثرة الدعاء الذين انتشروا في الآونة الأخيرة في كثير من الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية بدأت تقل عندما يوفق أولئك الدعاء ويصدعون بالحق ويجهرون بالحق، لأن الدعاء ليسوا بمستوى واحد. منهم من يداهن ويجبن ويخاف ولا يجابه هذه الجاهليات، ولكنه يدعي أنه سوف يستعمل الحكمة فيسكت في أول الأمر، وربما يحضر مجالس هؤلاء فيجالسهم فيصعب عليه بعد ذلك تغيير هذه الجاهليات وهذه الشركيات، فيبقى موظفا يتقاضى راتبه باسم الداعية وهو ليس له تأثير. ولكن بحمد الله هذا الصنف قليل جدا حسب تجربتنا. إن دعاتنا المنتشرين في العالم في الخارج أكثرهم من الذين يجهرون بالحق، وأزالوا كثيرا من هذه الجاهليات، ولكن وجود عدد قليل من الصنف الأول لا بد منه في كل وقت وفي كل مجتمع. ولكن بحمد الله تعالى إن الدعوة السلفية التي تحارب هذه الجاهليات انتشرت الآن في العالم، في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، فوصلت إلى حيث لا يظن بأنها تصل. ذلك فضل الله، والأجر لأولئك الدعاة ولمن يشجعهم ويبعثهم ويعينهم على ذلك. الكل يؤجر على حسب نيته. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وسياق الآية: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا هذه لنا، قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، هذا قوم موسى. إن جاءهم شيء يسرهم قالوا لنا هذه، نحن الجديرون الحقيقون بهذا الخير من السعة في الرزق والصحة والعافية والخصوبة، خصوبة الجو وكثرة الأمطار. نحن الجديرون بهذا، هذه لنا. وأما إن جاءتهم المصيبة من القحط والأمراض وموت المواشي وغير ذلك، تطيروا بموسى ومن آمن بموسى، قالوا هذا من شؤم هؤلاء، هؤلاء مشؤومون. لما جاءونا بهذه الدعوة الجديدة جاءنا هذا البلاء ما أشبه الليلة بالبارحة. وهذا موجود الآن في كثير من الأقطار، يقولون هذه الدعوة الجديدة التي جاءتنا من الحجاز هي التي سببت هذه المشاكل. ما كنا نعرف القحط، وما كنا نعرف كذا، وما كنا وما كنا، كما قال الأولون تماما، ستتبعون سنن من كان قبلكم، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. والآية الثانية مثلها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجا البخاري ومسلم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. لا عدوى، لا يحتمل أن تكون ناهية، ويحتمل أن تكون نافية، وكونه نافية أبلغ، أي لا وجود للعدوى. ما معنى لا وجود للعدوى؟ أي إن المرض لا ينتقل بنفسه من مريض إلى شخص آخر، والجرب لا ينتقل من جمل إلى الإبل من عند نفسه، ولكن الله قد يجعل المخالقة سببا لأن يصاب المصح بالمرض، والجمل الذي ليس به جرب بجرب، قد يصاب وقد لا يصاب، قد يحصل الاختلاط بين المريض وبين الصحيح، وقد يأكل المريض مع الصحيح ويعيش معه في غرفة، ويعيش الجمل الأجرب بين الجمال وبين الإبل، قد يصاب وقد لا يصاب، لأن هذه أسباب، إن قدر الله ذلك أصاب وإلا فلا. لهذا الغرض نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الأمر بالفرار لئلا يحصل المرض بقضاء الله وقدره لإنسان خالط المجذومة، فإذا أصاب ربما ظن أن ذلك عدوى، انتقل المرض من المريض إلى الصحيح لنفسه، ويقع في نفسه شيء من الالتفات إلى غير الله، لئلا يقع ذلك من باب حماية جناب التوحيد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يورد مصح على مريض أو مريض على صحيح، وبالفرار من المجذوم، خشية أن يحصل ذلك ويقع في نفس الإنسان اعتقاد العدوى، انتقال المرض بنفسه من مريض إلى صحيح، وإلا في الواقع لا عدوى. فإذا أصيب جمل بالجرب، الجمل الأول من أين جاءه الجرب؟ من عند الله، والثاني كذلك من عند الله. المريض الأول من أين جاءه المرض؟ من عند الله، والثاني كذلك. ولكن خشية أن يجعل الله الاختلاط سببا لوقوع هذا المرض، ويقع الإنسان في اعتقاد العدوى بنفسه، أي أن ينتقل المرض بنفسه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفرار من المجذوم. هذا تحقيق حققه العلامة الحافظ ابن كثير، والمسألة قد ارتبك فيها بعض أهل العلم للتوفيق بين النصوص التي أشرنا إليها. عليك يا طالب العلم الرجوع إلى كلام الحافظ ابن حجر وغيره من كلام أهل العلم، ثم تعمل بما يترجه عندك، وهذا هو الذي ترجه عندي أنا والله أعلم. ولا طيرة كذلك لا تشاؤم بالطيور، عندهم الطيور مرور الطيور على أشكال السانح والبارح والناطح والمعقب أو العاقب، هكذا قسموا مقابلة الطيور للإنسان ليمضي أو يرجع عن سفره أو عن حاجته. إذا جاءه طير سموه السانح على يمينه تفاءلوا بهذا المرور ومضى الإنسان في حاجته، سواء كان زواجا أو سفرا أو أي غرض. إن جاء البارح على شماله تفاءلوا وتأخروا عن الحاجة التي كانوا عازمين عليها. وللناطح الذي يأتي في الوجه له كذلك اعتبار يرد، والذي يجي من الخلف كذلك، يعني علقوا جميع تصرفاتهم بمرور الطيور ومقابلة الطيور بهذه الطريقة، يعيشون في أوهام ومخاوف، وفي ذلك الالتفات إلى غير الله وعدم التوكل على الله. عدم التوكل على الله هو السبب وهو الذي أتى بالشرك، لأن التوكل على الله شعبة من شعب الإيمان. الاعتماد على الله بعد الأخذ في الأسباب، أما الذي لا يتخذ في الأسباب المباحة ولكنه يتعلق بهذه الطيور وبالبومة التي هي الهامة، طير معين إذا نزل فوق دار أو فوق بيت وصاح، قالوا هذا نعي لصاحب الدار سيموت أو يموت قريب له، هذه الأوهام وهذه الشكوك أضعفت التوكل. ذهاب التوكل برمته شرك أكبر، وضعف التوكل شرك أصغر، أي الاعتماد على الأسباب المباحة لدرجة أنه لا يعتمد على الله كليا، بل يعتمد على الأسباب مع الله، هذا إن كان السبب سببا مشروعا عد ذلك من الشرك الأصغر، وإن لم يكن السبب سببا مشروعا كهذه الأوهام كالخوف من البومة ومن مرور الطيور وتعليق الأحكام على ذلك والخوف والقلق دائما بسبب هذه الأوهام، في ذلك نسيان لرب العالمين وعدم التوكل عليه سبحانه، ذلك هو الشرك الأكبر. التوكل كما قلنا شعبة من شعب الإيمان، فترك التوكل شرك أكبر، إلا أنه إذا كان هذا الاعتماد اعتمادا غير كلي وكان السبب مشروعا لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. وعلى كل، اعتماد العبد على الأسباب خطر على إيمانه، شرع لنا رب العالمين اتخاذ الأسباب وجعل لكل شيء سببا. الحصول على العلم له سبب والرزق له سبب، وجود الولد له سبب، والانتصار على العدو له سبب، هذه أسباب، وهذه الأسباب تتخذ ويتوكل على الله في نجاحها. يفتح الإنسان محل تجاري ويعمل كل ما في وسعه أن يعمل، لكن لا يعتمد على خبرته وعلى شطارته وعلى ماله واستعداده، ولكن يعتمد على الله في النجاح وفي جلب الرزق. يتزوج سبب، وليس كل متزوج يرزق ولدا، التوفيق بيد الله، يطلب العلم ويتغرب ويجتهد ويحفظ ويشغل أوقاته كلها بطلب العلم. مجموعة من الطلاب يشتركون في هذا المعنى، قد يوفق شخص واحد أو شخصان ويفشل الآخرون. كم الذين عاشوا مع ابن تيمية في عصره، كم وأينهم، أين ذهبوا؟ لماذا بقي هو كأنه حي يذكر في كل وقت؟ وبارك الله في علمه وفي كتبه ونفع الله به العباد، بركة من الله. هكذا يتخذ الإنسان الأسباب للنصرة والتغلب على العدو، ولكن لا يعتمد على سلاحه ولا على جيشه ولا على من استعان به، ولكن يعتمد على الله ويعتبر هذه أسباب، أسباب مباحة أو أسباب عند الاضطرار، ولكن الاعتماد على الله وحده. هكذا يجب أن يكون. ولا هامة، الهامة كما يعلم كثير من الناس لأنها موجودة حتى الآن، البومة معروفة، والتشاؤم من البومة ومن صوت البومة ومن نزول البومة فوق البيوت إلى الآن موجود في البادية هذا الشرك، فمنتشر. ولا سفر، فسر بالتشاؤم بشهر سفر، من عادات بعض الناس التشاؤم من شهر صفر، لا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه ولا يبدؤون في البناء، في بناء البيت فيه، وربما قدموا وأخروا التحليل والتحريم بين صفر وبين محرم. قيل إن صفر نوع من الحية تصيب الإنسان وتصيب المواشي، وكثيرا ما تصيب الأطفال، حية أو دودة طويلة ملتوية تخلق في بطون بعض الأطفال، ويتشائم بعض الناس لو مد هذا الطفل رجله هكذا وجاء الإنسان مر على رجلي، قالوا لا بد أن يصاب بهذا المرض، لا بد أن تخلق هذه الدودة في بطنه بمجرد أنه تخطى على رجل من به هذا المرض الذي يسمى صفر، وهذا موجود الآن في بعض الأدقار، ومعروف نوع تلك الحية، والمؤلفون يسمون حية ولكن في الواقع دودة طويلة معروفة، سواء كان هذا أو ذاك، لا يجوز التعلق بهذه الأشياء لأن فيها الالتفات إلى غير الله تعالى. وزاد مسلم ولا نوع، هذا له باب معين، وهو نوع من النجم، طلب الاستسقاء بالنوع يأتي. ولا غول، الغول يعتقد أهل الجاهلية أن في الغابات توجد شياطين يسمون يطلقون عليها غول أو غيلان، وأنها تضلل المسافرين ويخافون منها. مجرد الخوف منها ليس هو الشرك، الشرك اعتقاد أن لها تأثير أو الالتجاء إلى كبير الجن ورئيس الجن ليحفظهم من شر هذه الغيلان. الخوف من الجن بصفة عامة كالخوف من الإنس، خوف طبيعي، خوف الإنسان من عدو أقوى منه والفرار منه والخروج من البلد خوفا من العدو والخروج من المنزل والانتقال من مكان إلى مكان خوفا من العدو الذي هو أقوى منك، هذا يسمى خوف طبيعي ليس بشرك. كذلك الخوف من الجن خوف طبيعي، لكن متى يكون الخوف من الجن شركا؟ إذا استعاذ الإنسان بسيد الجن ورئيس الجن وكبير الجن ليحفظك من صغار الجن ومن جنودي. الاستعادة به والالتجاء إليه هذا هو الشرك، ليس مجرد الخوف. أما مجرد الخوف كما قلنا كالخوف من الإنس تماما، الخوف من الإنس من نوع الخوف الطبيعي لا يضر. الذي يضر إيمانك الخوف السري بأن تخاف من سر الجني أو من سر الإنسي، كما يخاف أتباع مشايخ الطرق من مشايخهم سرا لا ليضربهم أو يأخذ أموالهم، ولكن لئلا يضرهم في إيمانهم وفي صحتهم سرا، له سر وله تأثير غير التأثير الطبيعي، هذا هو الشرك الأكبر. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. لفتة الطيرة قد تطلق ويراد بها الفأل، وقد يطلق الفأل ويراد به الطيرة التشاؤم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الفأل المحمود الذي يعجبه، وقال يعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، يسمع الإنسان الكلمة الطيبة ناجح فالح منصور أو كلمة تهنئة أي كلمة طيبة يعجب الإنسان بمعناها فيفرح ويرجو الله أن يكون هو من الناجحين ومن الفالحين ومن المنصورين الذين ينتصرون على أهوائهم وعلى أعدائهم. لم يلتفت إلى سوى الله، إنما رجا ذلك من الله، ولكن أعجب بهذا المعنى الطيب الذي دلت عليه هذه الكلمة، مثل هذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الجميلة الحسنة اللطيفة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. ذكرت الطيرة كلمة تشمل ما يتشاءم منه وما يتفاءل به، لذلك قال أحسنها الفأل. وقد عرفنا معنى الفأل الكلمة الطيبة. ولا ترد مسلما، التطير المذموم ما يردك أو يمضيك، ما يردك عن حاجتك تشاؤما، وما يمضيك في عملك تفاؤلا، وليس من الكلمة الطيبة. انتبهوا هذا المعنى دقيق. فالتطير بالطيور كما تقدم، إذا تفاءلت بطير مر على يمينك ومضيت في عملك هذا ليس تفاؤل، ليس الفأل الطيب، هذا نوع من التطير، لأنك مضيت في عملك بناء كان أو سفرا أو زواجا اعتمادا منك على تصرف هذا الطير وعلى مرور هذا الطير. أين الكلمة الطيبة التي تفاءلت بها؟ هذا نوع من الطيرة. لا فرق بين التطير الذي يحملك على المضي في عملك وبين التطير الذي يمنعك من العمل. طير واحد أو نوع واحد أو نوع من الطيور، طير مر على يمينك والآخر على شمالك، إن اتبعت هذا فأنت متطير، إن اتبعت ذاك فأنت متطير، وإن اتبعت الناطح كذلك أنت متطير، لأن كل ذلك ليس من الفعل الطيب، ليس من الكلمة الطيبة. إذا ليس التطير هو ما يمنعك من المضي في العمل فقط، أو بل هو إما ما يحملك على المضي أو يمنعك من المضي، وليس من الكلمة الطيبة. لذلك قال ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. هذا هو التوحيد، توكل على الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إن جاءك وسواس من هذه الطيور التي تمر من هنا وهناك ومن البومة ومن غير ذلك مما قد يتشاءم به أهل هذا العصر غير موجود فيما مضى، قد يتفاءلون أو قد يتشاءمون بأشخاص بهم عاهة، إذا قابل في الصباح الباكر شخصا به عاهة أو به عمى أو به عور تشاءم بذلك، هذه زيادة على ما كانت عليه الجاهلية الأولى. وإذا رأيت شيئا من ذلك تعوذ بالله، تذكر بأن هذه الطيور وهذه الصفات وهذه الهيئات لا تأثير لها. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك. الطيرة كما تقدم اسم مصدر من تطير، المصدر تطير واسم المصدر طيرة. الطيرة شرك، الطيرة شرك في هذا تأكيد. والسر معلوم، لأن في ذلك الالتفات كل ما فيه التفات إلى سوى الله وتعلق بغير الله ورجاء في غير الله فهو شرك. يقول ابن مسعود وما منا إلا هدف. ما هو هذا الشيء المحذوف؟ وما منا إلا، وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، لم يستحسن أن يكمل هذه الجملة، ولكنها معلومة من المقام. وما منا إلا، أي إلا قد يقع شيء من ذلك في نفسه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذا توكلت على الله وقلت الكلام السابق اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت إلى آخره، وفكرت ماذا يفعل هذا المخلوق، الأمر كله بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يذهب الله عنك ما وقع في نفسك. وجعل رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من كلام ابن مسعود وهو وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولأحمد من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، كلكم عندكم ابن عمرو ولا ابن عمر في نسخ، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من خرج من بيته لحاجة فردته الطيرة، رأى ما يكره أو سمع ما يكره أو مر طير كما تقدم عن شماله أو نطحه طير أو نطحه غراب وهو خارج من منزله فرجع، قال هذا اليوم يوم مشؤوم فقد أشرك بالله، لأنه نسي الله فأضاف النفع والضر إلى هذا الطير. قالوا فما كفارة ذلك؟ إذا وقع في هذه الورطة بما يكفر؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، كأنه يتوب مما وقع في نفسه ورده من عمله، ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فاتن لأهل الباطل حياة حياة أبوك. هذا ينتشر كثيرا بين الناس لأنه يسمع من الزملاء الذين يعيش معهم أو يدرس عليهم أو يخالطهم فيهون عليه. كما نلاحظ أن بعض الشباب يفقدون الغيرة في بعض الجامعات، يأتي المدرس والموظف والمراقب والمسجل فيدخل على الطلاب في صفوفهم فهو ينفق، لا أحد يتحرك من الطالب، ماذا يقول؟ يمر الأستاذ بوعين ينفق السجارة والموظف، ويدخل الطالب المسكين عند المسجل فيسأل عن اسمه فيطفي السجارة أمامه على طفاية فيبحث عن اسمه فيعطيه، فيصبح هذا العمل تدريجيا أمرا طبيعي حتى لا يستنكر أبدا. هذا هو الملموس في كثير من جامعاتنا الآن بسبب هذا الاختلاط، هكذا يصدق كلام عمر بن الخطاب الصحابي الملهم، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا أردت يا طالب العلم تحليل هذه الجملة ارجع إلى كتاب الفوائد الكتيب الصغير، الفوائد لابن القيم الذي قرأتموه مطالعة في بعض المعاهد، تجدون كيف يحلل هذا الكلام فيقول إن الصحابة عرفوا الجاهلية ثم عرفوا الإسلام فقارنوا ولم يلتبس عليهم الأمر. أما الذين يأتون من بعدهم فينشؤون في الخير ولم يعرفوا شيئا من الجاهلية فيقعون في لبس ويتأثرون فيضلهم من يريد أن يضلهم بإذن الله الكوني. الله المستعان. ارجع إلى الفوائد. وله من حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما أمضى أو ردك. انظروا إلى هذا الكلام الوجيز، سلفنا الصالح كلامهم موجز ولكن مليء بالعلم. لذلك سئل بعض أهل العلم أيهم أعلم، السلف أم الخلف؟ كان الجواب وأما كثرة الكلام فعند الخلف، وأما العلم الصحيح فعند السلف. درت هذا الكلام، ما أمضاك وما ردك، ضابط للطيرة التطير ما أمضاك، كما تقدم إذا رأيت من الطيور ما يسرك من مرورها ومن نزولها ومن أصواتها وجدت ما يعجبك فمضيت في عملك، أو رأيت من الطيور أو من الحيوانات أو من الأشخاص ما تكرهه تشاءمت فردك ذلك من العمل، هذه هي الطيرة، ما أمضاك أو ردك. وبالله التوفيق، فلنكتفي بهذا المقدار.
السحر عن المسلول غير الآن حلم بسحر المثل وهو الذي من عمل الشيطان
عليه يؤمن قول الحسن فيتقرب الناشر والمحتجر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني ان يشرك بالرقيه والتعوذات والادويه والدعوات المباحه
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. النشرة هكذا بضم النون. النشرة ضرب من العلاج، قد تكون بالرقية وقد تكون بالسحر. هي في الأصل حل السحر، وحل السحر بنوعين: حل السحر بسحر مثلي هذا المذموم الذي هو موضوع الكتاب، وحل السحر بالأدوية المشروعة والتعوذات والأدعية وشيء من القرآن، هذا نافع وجائز. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. عن النشرة هكذا إذا أطلقت تكون الأل للعهد، للعهد الذهني، هي النشرة المعهودة عند الجاهلية التي يحل السحر بسحر. ولذلك أطلق قال هي من عمل الشيطان، لأن المراد بها تلك المذمومة وتعرف من السياق، ولأنها هي المعهودة المعروفة لدى الجاهلية، ومن ينهج منهج الجاهلية حتى اليوم. هذا الحديث رواه أحمد بسند جيد وحسنه الحافظ ابن حجر، ورواه أبو داود. وقال: سئل أحمد عنها عن النشرة فقال: إن ابن مسعود يكره هذا كله. إن ابن مسعود يكره هذا كله، الذي يكره هو ابن مسعود يكره هذا، يشير إلى النشرة وما سبق ذكره من التمائم، لأن ابن مسعود من مذهبه كراهة التمائم كلها مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غيره. يشير الإمام أحمد إلى هذا. وإنما زدت إن النص هنا فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، ربما يقرأ طالب علم فقال ابن مسعود يكره هذا كله فيكون المعنى خطأ. القائل هو أحمد ليس هو ابن مسعود، فقال أحمد ابن مسعود يكون هذا مقول القول: ابن مسعود يكره هذا كله. والإشارة إلى النشرة وإلى ما تقدم ذكره من التمائم كما قلنا. هذه النشرة التي يكرهها ابن مسعود، والكراهة هنا في أسلوب السلف غالبا بمعنى التحريم، والكراهة كراهة تحريم، لأنها نوع من الشرك ليست كراهة تنزيه. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب، سعيد بن المسيب: رجل به طب، أي رجل به سحر. لفظة الطب يستعملون بدل السحر تفاؤلا، كما يقولون للذيب سليم. رجل به طب، أي به سحر، يقال فلان طب أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته بالتشديد، يؤخذ ليس يؤخذ، يؤخذ عن امرأته لا يستطيع الوصول إليها للجماع، يمنع من الجماع بسبب السحر، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، لا بأس من تداوي من به سحر ومن يؤخذ من امرأته به أخذة، يقال له أخذة، من به أخذة أو به سحر في أي جسم لا بأس من علاج ذلك بالطب النبوي لا بالسحر، فأن يحل سحره بالتداوي بالطب النبوي ويعالج هذا الذي به أخذة أيضا بالطب النبوي. ثم قال إنما يريدون به الإصلاح، هذا العلاج بالنسبة للمطبوب وبالنسبة لمن به أخذة إنما أرادوا الإصلاح ولم يريدوا الإفساد، فأما ما ينفع فلا ينهى عنه، ما ينفع ويقصد به الإصلاح ويقصد به نفع الناس وعلاج المرضى لا يمنع ولا ينهى عنه بل ذلك جائز. على هذا تكون النشرة على نوعين كما تقدم. روي عن الحسن، إذا أطلق الحسن هو الحسن البصري، أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا هو الغالب، الغالب لا يحل السحر إلا ساحر، الغالب أيضا إن الساحر لا يتعلم السحر إلا مع الكفر، فكل ساحر فهو كافر، إذ لا يتأتى تعلم السحر إلا بالكفر وعبادة الشياطين والتقرب إليها بما يحبون وبما يخالف معنى لا إله إلا الله وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، يريد أن يفصل العلامة ابن القيم بين السحر الذي يريده الحسن بقوله لا يحل السحر إلا ساحر وبين النشرة التي يعنيها الحسن بقوله لا يحل السحر إلا ساحر وبين النشرة الجائزة التي تقدمت الإشارة إليها. قال حل السحر عن المسحور، النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان كما تقدم في الحديث، وعليه يحمل قول الحسن البصري، هكذا تجمع الروايات ويجمع بين أقوال أهل العلم حتى لا تتضارب. الساحر يتقرب فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب الشيطان فيعبدون الشيطان ويتقربون إلى الشياطين بما يحبون، وربما يكون ذلك بترك الصلاة أو أن يصلي بلا طهارة أو يدعوهم إلى الاختلاط بين الجنسين، يدعو إلى أي منكر فيطيعونه، فطاعة الشيطان هي العبادة، بعد عبادة الشيطان فيبطل عمله عن المسحور. بهذه الطريقة الساحر يحل السحر. والثاني النشرة بالرقية، الرقية التي ليس فيها شرك من الأدعية المأثورة وقراءة شيء من القرآن بأن يضع يده على المريض على رأسه على صدره أو المحل الذي يشكو منه الوجع، يحل يده يضع يده فيقرأ ما تيسر من القرآن ومن الأدعية المأثورة ويدعو الله ويتضرع إلى الله ويتعوذ بالله ويعمل الأدوية التي جربت لحل السحر، وهذا من الطب الذي يسمى بالطب العربي، وكثيرا ما يعرف هذا أهل البادية ومن يتعاطون الطب العربي، الأدوية قد تكون من أوراق الأشجار ومن عروق الأشجار والدعوات المباحة والتضرع إلى الله، أن يطلبوا ممن عرف بأنه مجاب الدعوة يدعو لهذا المريض، فهذا جائز، هذا النوع جائز. هكذا فصل العلامة ابن القيم بين النشرتين، نشرة من الشرك ونشرة جائزة.
ورد عليك رحمه الله تعالى باب ما جاء في التخير، وقول الله تعالى ألا إنما قالوهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، قوله قالوا قالوهم بعد الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيعة ولا آمن ولا صدق. رجاءً قال مسلم لا عدوى ولا طيعة. ولما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيعة ولا طيعة. قالوا ومن فعل؟ قالوا كلمة طيبة. ولأبي داود رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل فلا تلد مسلما. وإذا رأى أحدكم ما أنكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وله حديث مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما من قالوا ليلوا من تأخذ فرام أبو داود والتنبيذي وصمعه وجعل آخره من قول المسلم ويحمل من حديث النعوم رضي الله عنهما من رجلته في رجل حدثيه وقد أسر قالوا لما أخبار خزائن قال أن يقول اللهم لا خير إلا خير ولا خير إلا خير ولا إله خير ولو حديث قول ابن عباس رضي الله عنهما
باب ما جاء في التطير. التطير مصدر تطير يتطير تطيرا، وأما الطيرة فاسم مصدر. التطير التشاؤم، أي يتشاؤم الإنسان إما بالطيور وبأصوات الطيور وبمرور الطيور وغير ذلك من الأشياء والأوهام التي يتعلق بها كثير من أهل الجاهلية. وكانت هذه الجاهلية منتشرة عند مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فحوربت فذهبت مع الشرك مع أنواع الشرك، ولكنها عادت كثيرا في وقت من الأوقات. عمت الجزيرة فحاربتها الدعوة المباركة المجددة التي جددت الدعوة المحمدية، حاربتها في الجزيرة حيثما وصلت. ولذلك إنما توجد هذه الجاهليات الآن في الزوايا في الأطراف في أعماق البادية حيث لا تصل أصوات الدعاء. وأما حيث لم تصل هذه الدعوة المباركة ولم تنتشر ويقل أثرها، فهي منتشرة بكثرة كما كانت قبل الإسلام، ولكنها بحمد الله بكثرة الدعاء الذين انتشروا في الآونة الأخيرة في كثير من الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية بدأت تقل عندما يوفق أولئك الدعاء ويصدعون بالحق ويجهرون بالحق، لأن الدعاء ليسوا بمستوى واحد. منهم من يداهن ويجبن ويخاف ولا يجابه هذه الجاهليات، ولكنه يدعي أنه سوف يستعمل الحكمة فيسكت في أول الأمر، وربما يحضر مجالس هؤلاء فيجالسهم فيصعب عليه بعد ذلك تغيير هذه الجاهليات وهذه الشركيات، فيبقى موظفا يتقاضى راتبه باسم الداعية وهو ليس له تأثير. ولكن بحمد الله هذا الصنف قليل جدا حسب تجربتنا. إن دعاتنا المنتشرين في العالم في الخارج أكثرهم من الذين يجهرون بالحق، وأزالوا كثيرا من هذه الجاهليات، ولكن وجود عدد قليل من الصنف الأول لا بد منه في كل وقت وفي كل مجتمع. ولكن بحمد الله تعالى إن الدعوة السلفية التي تحارب هذه الجاهليات انتشرت الآن في العالم، في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، فوصلت إلى حيث لا يظن بأنها تصل. ذلك فضل الله، والأجر لأولئك الدعاة ولمن يشجعهم ويبعثهم ويعينهم على ذلك. الكل يؤجر على حسب نيته. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وسياق الآية فإذا جاءتهم الحسنة قالوا هذه لنا، قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، هذا قوم موسى. إن جاءهم شيء يسرهم قالوا لنا هذه، نحن الجديرون الحقيقون بهذا الخير من السعة في الرزق والصحة والعافية والخصوبة، خصوبة الجو وكثرة الأمطار، نحن الجديرون بهذا، هذه لنا. وأما إن جاءتهم المصيبة من القحط والأمراض وموت المواشي وغير ذلك تطيروا بموسى ومن آمن بموسى، قالوا هذا من شؤم هؤلاء، هؤلاء مشؤومون، لما جاءونا بهذه الدعوة الجديدة جاءنا هذا البلاء ما أشبه الليلة بالبارحة. وهذا موجود الآن في كثير من الأقطار يقولون هذه الدعوة الجديدة التي جاءتنا من الحجاز هي التي سببت هذه المشاكل، ما كنا نعرف القهد وما كنا نعرف كذا وما كنا وما كنا، كما قال الأولون تماما ستتبعون سنن من كان قبلكم، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. والآية الثانية مثلها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجا البخاري ومسلم. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. لا عدوى، لا يحتمل أن تكون ناهية ويحتمل أن تكون نافية، وكونه نافية أبلغ، أي لا وجود للعدوى. ما معنى لا وجود للعدوى؟ أي إن المرض لا ينتقل بنفسه من مريض إلى شخص آخر، والجرب لا ينتقل من جمل إلى الإبل من عند نفسه، ولكن الله قد يجعل المخالقة سببا لأن يصاب المصح بالمرض، والجمل الذي ليس به جرب بجرب، قد يصاب وقد لا يصاب، قد يحصل الاختلاط بين المريض وبين الصحيح، وقد يأكل المريض مع الصحي ويعيش معه في غرفة، ويعيش الجمل الأجرب بين الجمال وبين الإبل، قد يصاب وقد لا يصاب، لأن هذه أسباب، إن قدر الله ذلك أصاب وإلا فلا. لهذا الغرض نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الأمر بالفرار لئلا يحصل المرض بقضاء الله وقدره لإنسان خالط المجذوم، فإذا أصاب ربما ظن أن ذلك عدوى انتقل المرض من المريض إلى الصحيح لنفسه، ويقع في نفسه شيء من الالتفات إلى غير الله، لئلا يقع ذلك من باب حماية جناب التوحيد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يورد مصح على مريض أو مريض على صحيح، وبالفرار من المجذوم خشية أن يحصل ذلك ويقع في نفس الإنسان اعتقاد العدوى انتقال المرض بنفسه من مريض إلى صحيح، وإلا في الواقع لا عدوى. فإذا أصيب جمل بالجرب، الجمل الأول من أين جاءه الجرب؟ من عند الله، والثاني كذلك من عند الله. المريض الأول من أين جاءه المرض؟ من عند الله، والثاني كذلك. ولكن خشية أن يجعل الله الاختلاط سببا لوقوع هذا المرض ويقع الإنسان في اعتقاد العدوى بنفسه، أي أن ينتقل المرض بنفسه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفرار من المجذوب. هذا تحقيق حققه العلامة الحافظ ابن كثير، والمسألة قد ارتبك فيها بعض أهل العلم للتوفيق بين النصوص التي أشرنا إليها. عليك يا طالب العلم الرجوع إلى كلام الحافظ ابن حجر وغيره من كلام أهل العلم، ثم تعمل بما يترجه عندك، وهذا هو الذي ترجه عندي أنا والله أعلم. ولا طيرة كذلك لا تشاؤم، لا تشاؤم بالطيور. عندهم الطيور، مرور الطيور على أشكال، السانح والبارح والناطح والمعقب أو العاقب، هكذا قسموا مقابلة الطيور للإنسان ليمضي أو يرجع عن سفره أو عن حاجته. إذا جاءه طير سموه السانح على يمينه تفاءلوا بهذا المرور ومضى الإنسان في حاجته، سواء كان زواجا أو سفرا أو أي غرض. إن جاء البارح على شماله تفاءلوا وتأخروا عن الحاجة التي كانوا عازمين عليها. وللناطح الذي يأتي في الوجه له كذلك اعتبار يرد، والذي يجي من الخلف كذلك، يعني علقوا جميع تصرفاتهم بمرور الطيور ومقابلة الطيور بهذه الطريقة، يعيشون في أوهام ومخاوف، وفي ذلك الالتفات إلى غير الله وعدم التوكل على الله. عدم التوكل على الله هو السبب وهو الذي أتى بالشرك، لأن التوكل على الله شعبة من شعب الإيمان. الاعتماد على الله بعد الأخذ في الأسباب، أما الذي لا يتخذ في الأسباب المباحة ولكنه يتعلق بهذه الطيور وبالبومة التي هي الهامة، طير معين إذا نزل فوق دار أو فوق بيت وصاح، قالوا هذا نعي لصاحب الدار سيموت أو يموت قريب له، هذه الأوهام وهذه الشكوك أضعفت التوكل. ذهاب التوكل برمته شرك أكبر، وضعف التوكل شرك أصغر، أي الاعتماد على الأسباب المباحة لدرجة أنه لا يعتمد على الله كليا، بل يعتمد على الأسباب مع الله. هذا إن كان السبب سببا مشروعا عد ذلك من الشرك الأصغر، وإن لم يكن السبب سببا مشروعا كهذه الأوهام كالخوف من البومة ومن مرور الطيور وتعليق الأحكام على ذلك والخوف والقلق دائما بسبب هذه الأوهام، في ذلك نسيان لرب العالمين وعدم التوكل عليه سبحانه، ذلك هو الشرك الأكبر. التوكل كما قلنا شعبة من شعب الإيمان، فترك التوكل شرك أكبر، إلا أنه إذا كان هذا الاعتماد اعتمادا غير كلي وكان السبب مشروعا لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. وعلى كل، اعتماد العبد على الأسباب خطر على إيمانه، شرع لنا رب العالمين اتخاذ الأسباب وجعل لكل شيء سببا. الحصول على العلم له سبب، والرزق له سبب، وجود الولد له سبب، والانتصار على العدو له سبب، هذه أسباب، وهذه الأسباب تتخذ ويتوكل على الله في نجاحها. يفتح الإنسان محل تجاري ويعمل كل ما في وسعه أن يعمل، لكن لا يعتمد على خبرته وعلى شطارته وعلى ماله واستعداده، ولكن يعتمد على الله في النجاح وفي جلب الرزق. يتزوج سبب، وليس كل متزوج يرزق ولدا، التوفيق بيد الله، يطلب العلم ويتغرب ويجتهد ويحفظ ويشغل أوقاته كلها بطلب العلم. مجموعة من الطلاب يشتركون في هذا المعنى، قد يوفق شخص واحد أو شخصان ويفشل الآخرون. كم الذين عاشوا مع ابن تيمية في عصره؟ كم؟ وأينهم؟ أين ذهبوا؟ لماذا بقي هو كأنه حي يذكر في كل وقت؟ وبارك الله في علمه وفي كتبه ونفع الله به العباد، بركة من الله. هكذا يتخذ الإنسان الأسباب للنصرة والتغلب على العدو، ولكن لا يعتمد على سلاحه ولا على جيشه ولا على من استعان به، ولكن يعتمد على الله ويعتبر هذه أسباب، أسباب مباحة أو أسباب عند الاضطرار، ولكن الاعتماد على الله وحده. هكذا يجب أن يكون. ولا هامة، الهامة كما يعلم كثير من الناس لأنها موجودة حتى الآن، البومة معروفة، والتشاؤم من البومة ومن صوت البومة ومن نزول البومة فوق البيوت إلى الآن موجود في البادية هذا الشرك، فمنتشر. ولا سفر، فسر بالتشاؤم بشهر سفر، من عادات بعض الناس التشاؤم من شهر صفر، لا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه ولا يبدؤون في البناء، في بناء البيت فيه، وربما قدموا وأخروا التحليل والتحريم بين صفر وبين محرم. قيل إن صفر نوع من الحية تصيب الإنسان وتصيب المواشي، وكثيرا ما تصيب الأطفال، حية أو دودة طويلة ملتوية تخلق في بطون بعض الأطفال، ويتشاءم بعض الناس لو مد هذا الطفل رجله هكذا وجاء الإنسان مر على رجلي، قالوا لا بد أن يصاب بهذا المرض، لا بد أن تخلق هذه الدودة في بطنه بمجرد أنه تخطى على رجل من به هذا المرض الذي يسمى صفر، وهذا موجود الآن في بعض الأقطار، ومعروف نوع تلك الحية، والمؤلفون يسمون حية ولكن في الواقع دودة طويلة معروفة، سواء كان هذا أو ذاك. لا يجوز التعلق بهذه الأشياء لأن فيها الالتفات إلى غير الله تعالى. وزاد مسلم ولا نوع، هذا له باب معين، وهو نوع من النجم، طلب الاستسكاء بالنوع يأتي. ولا غول، الغول يعتقد أهل الجاهلية أن في الغابات توجد شياطين يسمون يطلقون عليها غول أو غيلان، وأنها تضلل المسافرين ويخافون منها. مجرد الخوف منها ليس هو الشرك، الشرك اعتقاد أن لها تأثير، أو الالتجاء إلى كبير الجن ورئيس الجن ليحفظهم من شر هذه الغيلان. الخوف من الجن بصفة عامة كالخوف من الإنس، خوف طبيعي، خوف الإنسان من عدو أقوى منه والفرار منه والخروج من البلد خوفا من العدو والخروج من المنزل والانتقال من مكان إلى مكان خوفا من العدو الذي هو أقوى منك، هذا يسمى خوف طبيعي ليس بشرك. كذلك الخوف من الجن خوف طبيعي، لكن متى يكون الخوف من الجن شركا؟ إذا استعاذ الإنسان بسيد الجن ورئيس الجن وكبير الجن ليحفظك من صغار الجن ومن جنودي. الاستعادة به والالتجاء إليه هذا هو الشرك، ليس مجرد الخوف. أما مجرد الخوف كما قلنا كالخوف من الإنس تماما، الخوف من الإنس من نوع الخوف الطبيعي لا يضر، الذي يضر إيمانك الخوف السري بأن تخاف من سر الجني أو من سر الإنسي، كما يخاف أتباع مشايخ الطرق من مشايخهم سرا لا ليضربهم أو يأخذ أموالهم، ولكن لئلا يضرهم في إيمانهم وفي صحتهم سرا، له سر وله تأثير غير التأثير الطبيعي، هذا هو الشرك الأكبر. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. لفتة الطيرة قد تطلق ويراد بها الفأل، وقد يطلق الفأل ويراد به الطيرة التشاؤم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الفأل المحمود الذي يعجبه، وقال يعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، يسمع الإنسان الكلمة الطيبة ناجح فالح منصور أو كلمة تهنئة أي كلمة طيبة يعجب الإنسان بمعناها فيفرح ويرجو الله أن يكون هو من الناجحين ومن الفالحين ومن المنصورين الذين ينتصرون على أهوائهم وعلى أعدائهم. لم يلتفت إلى سوى الله، إنما رجى ذلك من الله، ولكن أعجب بهذا المعنى الطيب الذي دلت عليه هذه الكلمة، مثل هذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الجميلة الحسنة اللطيفة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل. ذكرت الطيرة كلمة تشمل ما يتشاءم منه وما يتفاءل به، لذلك قال أحسنها الفأل. وقد عرفنا معنى الفأل الكلمة الطيبة. ولا ترد مسلما، التطير المذموم ما يردك أو يمضيك، ما يردك عن حاجتك تشاؤما، وما يمضيك في عملك تفاؤلا، وليس من الكلمة الطيبة. انتبهوا هذا المعنى دقيق. فالتطير بالطيور كما تقدم، إذا تفاءلت بطير مر على يمينك ومضيت في عملك هذا ليس تفاؤل، ليس الفأل الطيب، هذا نوع من التطير، لأنك مضيت في عملك بناء كان أو سفرا أو زواجا اعتمادا منك على تصرف هذا الطير وعلى مرور هذا الطير أين الكلمة الطيبة التي تفاءلت بها؟ هذا نوع من الطيرة. لا فرق بين التطير الذي يحملك على المضي في عملك وبين التطير الذي يمنعك من العمل. طير واحد أو نوع واحد أو نوع من الطيور، طير مر على يمينك والآخر على شمالك، إن اتبعت هذا فأنت متطير، إن اتبعت ذاك فأنت متطير، وإن اتبعت الناطح كذلك أنت متطير، لأن كل ذلك ليس من الفعل الطيب، ليس من الكلمة الطيبة. إذا ليس التطير هو ما يمنعك من المضي في العمل فقط، أو بل هو إما ما يحملك على المضي أو يمنعك من المضي، وليس من الكلمة الطيبة. لذلك قال ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. هذا هو التوحيد، توكل على الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إن جاءك وسواس من هذه الطيور التي تمر من هنا وهناك ومن البومة ومن غير ذلك مما قد يتشاءم به أهل هذا العصر غير موجود فيما مضى، قد يتفاءلون أو قد يتشاءمون بأشخاص بهم عاهة، إذا قابل في الصباح الباكر شخصا به عاهة أو به عمى أو به عور تشاءم بذلك، هذه زيادة على ما كانت عليه الجاهلية الأولى. وإذا رأيت شيئا من ذلك تعوذ بالله، تذكر بأن هذه الطيور وهذه الصفات وهذه الهيئات لا تأثير لها. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك. الطيرة كما تقدم اسم مصدر من تطير، المصدر تطير واسم المصدر طيرة. الطيرة شرك، الطيرة شرك في هذا تأكيد. والسر معلوم، لأن في ذلك الالتفات كل ما فيه التفات إلى سوى الله وتعلق بغير الله ورجاء في غير الله فهو شرك. يقول ابن مسعود وما منا إلا هدف. ما هو هذا الشيء المحذوف؟ وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، لم يستحسن أن يكمل هذه الجملة ولكنها معلومة من المقام. وما منا إلا، أي إلا قد يقع شيء من ذلك في نفسه ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذا توكلت على الله وقلت الكلام السابق اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت إلى آخره، وفكرت ماذا يفعل هذا المخلوق، الأمر كله بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يذهب الله عنك ما وقع في نفسك. وجعل رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من كلام ابن مسعود وهو وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولأحمد من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، كلكم عندكم ابن عمرو ولا ابن عمر في نسخ، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من خرج من بيته لحاجة فردته الطيرة، رأى ما يكره أو سمع ما يكره أو مر طير كما تقدم عن شماله أو نطحه سير أو نطحه غراب وهو خارج من منزله فرجع. قال هذا اليوم يوم مشؤوم، فقد أشرك بالله لأنه نسي الله فأضاف النفع والضر إلى هذا الطير. قالوا فما كفارة ذلك؟ إذا وقع في هذه الورطة بما يكفر؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، كأنه يتوب مما وقع في نفسه ورده من عمله، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، فاتا لأهل الباطل حياة حياة أبوك. هذا ينتشر كثيرا بين الناس لأنه يسمع من الزملاء الذين يعيش معهم أو يدرس عليهم أو يخالطهم فيهون عليه. كما نلاحظ أن بعض الشباب يفقدون الغيرة في بعض الجامعات، يأتي المدرس والموظف والمراقب والمسجل فيدخل على الطلاب في صفوفهم فهو ينفق، لا أحد يتحرك من الطالب، ماذا يقول؟ يمر الأستاذ أسبوعين ينفق السجارة والموظف، ويدخل الطالب المسكين عند المسجل فيسأل عن اسمه فيطفي السجارة أمامه على طفاية فيبحث عن اسمه فيعطيه، فيصبح هذا العمل تدريجيا أمرا طبيعي حتى لا يستنكر أبدا. هذا هو الملموس في كثير من جامعاتنا الآن بسبب هذا الاختلاط، هكذا يصدق كلام عمر بن الخطاب الصحابي الملهم: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا أردت يا طالب العلم تحليل هذه الجملة ارجع إلى كتاب الفوائد الكتيب الصغير، الفوائد لابن القيم الذي قرأتموه مطالعة في بعض المعاهد، تجدون كيف يحلل هذا الكلام فيقول: إن الصحابة عرفوا الجاهلية ثم عرفوا الإسلام فقارنوا ولم يلتبس عليهم الأمر، أما الذين يأتون من بعدهم فينشؤون في الخير ولم يعرفوا شيئا من الجاهلية فيقعون في لبس ويتأثرون فيضلهم من يريد أن يضلهم بإذن الله الكوني. الله المستعان. ارجع إلى الفوائد. وله من حديث الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضى أو ردك. انظروا إلى هذا الكلام الوجيه، سلفنا الصالح كلامهم موجز ولكن مليء بالعلم. لذلك سئل بعض أهل العلم: أيهم أعلم، السلف أم الخلف؟ كان الجواب: وأما كثرة الكلام فعند الخلف، وأما العلم الصحيح فعند السلف. در شوف هذا الكلام: ما أمضاك وما ردك، الضابط للطيرة التطير ما أمضاك. كما تقدم إذا رأيت من الطيور ما يسرك من مرورها ومن نزولها ومن أصواتها وجدت ما يعجبك فمضيت في عملك، أو رأيت من الطيور أو من الحيوانات أو من الأشخاص ما تكرهه تشاءمت فردك ذلك من العمل، هذه هي الطيرة. ما أمضاك أو ردك. وبالله التوفيق، فلنكتفي بهذا المقدار.